أذكر أن الشيخ قال له أمهلنا 3 أيام حتى نبحث هذه المسألة. أيضا من تواضع الشيخ جاءه رجل وقدم له معروضا فقال يا شيخ أنا مديون 4000 ريال. فأمر الشيخ سعد قال اكتب يا سعد إلى مدير مكتبنا الشيخ عبد الرحمن بن عتيق، وأنا ذكرت اسم الشيخ بن عتيق لأن اسمه هو الشاهد، يعطى المذكور 4000 ريال إذا كان لم يصرف له شيء من قبل. هذا المسكين أخذ المبلغ ثم عمل معروضا آخر وزور الشرح اللي كتبه الأخ سعد، وبدل أن يكتب بن عتيق كتب إلى مدير مكتبنا الشيخ بن عثيمين. فلما أتى بالخطاب معروف أنه مزور، أخبر الموظفون الشيخ فأمروا الجنود فقبضوا عليه ثم حكم عليه بالسجن، فأدخل السجن أظن حكم عليه بسنة للتزوير. فجاء وجاءت ورقة يحملها أحد أقارب ذلك الرجل بعد مضي 2 أو 3 شهور، وإذا في ورقة اعتذار من الرجل بأني يا شيخ أخطأت عليك وأقصرت في حقك فأرجو أن تسامحني وأن تكون عونا لي أو تكون فرجا لي بعد الله. فكتب الشيخ إلى من له الأمر فأفرج عنه، فجاء ذلك الرجل للشيخ ثم أعطاه الشيخ مبلغا من النقود وأصبح ملازما لمائدة الشيخ حتى مات الشيخ رحمه الله تعالى. أي قلب يحمل هذا الرجل؟ أيضا آخر أعطي شيكا ب2000 ريال، فالمسكين زاد في الشيك 0، أصبح كم مبلغ؟ أصبح المبلغ 20000 ريال. أخبر رجع الشيك بأن العدد الرقمي يخالف عدد كتابي. هذا مسكين أتى بالشيك إلى مكتب الشيخ فأخبر الشيخ بذلك أنه زور الشيك. أخبرني من كان عند الشيخ قال الشيخ مسكين لعله محتاج اكتبوا له شيكا 20000 ريال. من عجيب محبة الشيخ للفقراء أن بعض الناس نقل إليه اقتراحاً، قال يا شيخ لو أنك تجعل للفقراء مجلساً يليق له مستقل ويكون لك مجلس مع من يأتيك من الناس الآخرين. فغضب الشيخ قال هذا ديدني، من أراد أن يأكل معي فليأتي ومن أراد أن لا يأكل فلا يأتي، لن أغير طريقتي، بيتي مفتوح لكل أحد. الفقراء يقول ابنه أحمد أن الشيخ يغضب علينا إذا رفع إليه أحد من الفقراء شكوى ولو كان مبالغا فيها، كان رحمه الله متعاطفا مع الفقراء حريصا على عدم جرح مشاعرهم. بعد الشيخ عن الشهرة، أستطيع أن أقول أن الشهرة أن الشيخ طردها ونبذها لكنها غلبت الشيخ بمحبة الناس له وبتتبع أخبارهم له وبشوقهم وشغفهم إلى سماع كلامه وإلى حضور مجالسه ومواعظه. وفي كم وحصل للشيخ مرارا أمور نبذها الشيخ، فهذه جريدة تريد أن تخرج ملحقا في سيرته فرفض. ومرة طلب مني شاعر أن يلقي قصيدة أمام الشيخ في ثنائه على الشيخ، فشفعت له عند الشيخ فقال الشيخ لي القصيدة في أي شيء؟ قلت يا شيخ أحسن الله لك في شخصك الكريم. قال لا داعي لها لا داعي لها. فقلت يا شيخ هذا الشاعر دبجها وقرضها وحرص على أن يلقيها على مسامعك. قال لا داعي لها يلقي غيرها خيرا منها. المهم شفع بعض الإخوة عند الشيخ فوافق الشيخ. صلته للرحم، يخبرني أخوه محمد، أخوه محمد يكبر الشيخ 5 سنوات، وكان الشيخ مثالا رحمه الله الشيخ عبد العزيز مثالا في صلته لأخيه. يقول لي محمد أخوه يسكن في الرياض يقول يتصل بي الشيخ يوميا حتى في اليوم الذي مات فيه يوم الأربعاء ليلة الخميس، وقد رأيت الشيخ بنفسي بعيني من تقديري لأخيه يقبل رأس الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقبل رأس أخاه محمدا الذي يكبره 5 سنين. ويخبرني أحمد أن الشيخ رحمه الله كان حريصا على الاتصال بذويه وبخاصة من كان منهم مريضا. عناية الشيخ بأهله، أنا سأختصر حتى لا أطيل، عناية الشيخ بأهله. يقول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ذكر المنذري في الترغيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: علموهم الخير. والبيهقي يقول في السنن: باب ما على الآباء والأمهات من تعليم أبنائهم أمر الطهارة والصلاة. ثم ساق بإسناده الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يخبرني أحمد أن الشيخ رحمه الله كان يتصل في السنترال الداخلي في البيت بأولاده يوقظهم لصلاة الفجر، وكان إذا أيقظهم يلقنهم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا، لأن النوم يغالبهم فيأمرهم بإعادة الجملة النبوية حتى يتأكد أنهم تيقظوا. وأخبرت إحدى بناته رحمه الله بأنها كانت تختلف مع بعض يعني إخوانها في بعض أمور العبادة، ومن ذلك في أمر من أمور الوضوء. قالت: فأمر الشيخ بإحضار كتاب، فأمر بفتح باب الوضوء ثم قرأناه عليه وشرحه وبصرنا فيه، فقال: فهمتم؟ قالوا: نعم. فحمد الله. وهكذا ديدا طالب العلم يكون في أهله مدرسة، وفي مسجده مدرسة، وفي مع جيرانه مدرسة، لأن طالب العلم ينفع الناس بما آتاه الله من الشفاعة ومن العلم. توقير الشيخ لمشايخه. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في كتابه تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم: وينبغي له أي للطالب أن يدعو له مدة حياته، وأن يرعى ذريته وأقاربه، وياما دعا الشيخ لأشياخه. وقد بكى الشيخ يبكي أحيانا عند ذكر شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله على الجميع. وهذا من بر الشيخ رحمه الله، من بر الشيخ رحمه الله بمن كان لهم عليه فضل بعد الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب، أن يذكر الفضل لأهل الفضل، أن يعرف فضل مشايخه، أن يزورهم. بل إن بعض من كتب في أداب الطلب قالوا: ينبغي للطالب أن يتعاهد أهل شيخه وأن يقضي حوائجهم برا بشيخه. معرفة الشيخ بحال المسلمين. حال المسلمين، معرفة واقع المسلمين، ليس بمجرد جمع الأخبار على هناتها وعلاتها. استقراء حال المسلمين وتفويض من يوثق في علمه بنقل أخبار حال المسلمين إليه، ثم يعالج قضايا المسلمين لا بالعاطفة المجردة، لا، بالعلم الشرعي. والشيخ من أكثر الناس فيما يعرف إحاطة بمعرفة حال المسلمين، ليس فقط إحاطة بل ومن أدرى الناس بعلاج قضاياهم ومشكلاتهم. لما؟ لأنه يعالجهم من مجهر أو منظار الكتاب والسنة. تعجب من إدراك الشيخ وسعة اطلاعه لحال المسلمين، فهناك الرسائل المناصحة، وهناك الرسائل للتعاطف مع المسلمين المصابين. هذه رسالة شفاعة لمسلمين أصيبوا بزلازل، وهذه شفاعة لمسلمين أصيبوا بإعاصير، وهذه شفاعة بالقنوت لأمم من المسلمين داهمها العدو، وهذه شفاعة بإرسال دعاة إلى تعليم الناس السنة والتوحيد، وهذه رسالة في التحذير من فرقة ضالة خرجت، وهذه أخرى في التحذير من بدع وهلم جرى. شاهد المقال أن طالب العلم ينبغي أن يشارك المسلمين آلامهم وآمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا وذا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. لكن إذا علمنا حال المسلمين لا تغلبنا عواطفنا، لأن العواطف تنقلب عواصف إذا لم تزم بزمام العلم الشرعي. آخر أيام الشيخ. يقول ابنه أحمد: لاحظت على والدي في الأيام الثلاثة أمرين اثنين. الأول أن حيله قد ضعفت قواه، والثاني أن نفسه يتلاحق. ومع هذا كله تحامل على نفسه. استقبل الناس مساء يوم الثلاثاء كعادته، وكذلك في صباح يوم الأربعاء، ومغرب الأربعاء الأخير يقول أجلسناه على كرسيه، وكعادته رحمه الله استقبل الناس. يقول أحمد وفقه الله صلى العشاء يوم الأربعاء في منزله لأنه كان متعبا، وذكر أيضا قال ولم يأكل شيئا رحمه الله لعدم شهيته الأكل. وهنا يخبرني الأخ صلاح أمين مكتبة الشيخ يقول في ذلك اليوم، يخبرني بلسانه يقول ودعني الشيخ يوم الأربعاء، ودعني الشيخ وداعا لم أكن أعده من قبل. يقول أحمد والعجيب أن أولاده اجتمعوا عنده بعد العشاء من ذلك اليوم بدون موعد سابق، جلسوا معنا الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف. يقول لما حضرت الساعة الواحدة والنصف أخبرت أم أحمد وفقها الله أن الشيخ لم يأكل شيئا. يقول أحمد دخلت عليه فحاولت أن يأكل لكنه لم يأكل شيئا. يقول وفي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ذهب إلى دورة المياه بنفسه رحمه الله دون مساعدة، وتوضأ كعادته، ثم صلى واضطجع، ثم تقول جلس وتلفت يمينا وشمالا ثم تبسم. سألته أم أحمد وفقها الله هل تريد شيئا، يعني كأنها استغربت من الشيخ، فلم يرد عليها. وأنا أنقل بالتفصيل حتى يعني هناك إشاعات كثيرة، ولعل هذه الرواية إن شاء الله أخذتها بالسند العالي من ابن أحمد، فلم يرد عليها، وإنما سألته لأنها لاحظت أن قيامه وتبسمه لحاجة. تقول اضطجع مرة أخرى بعد أن توضأ وتبسم وصلى وله نفس متزايد بصوت مسموع. يقول أحمد دخلت عليه وناديته بعد أن أخذت بيده. يقول هنا فلم يرد علي شيئا، لأنه كان يعني يقول أحمد إذا كلمته رد علي أجاب علي. يقول اتصلنا بالمستشفى وكان معه في المنزل خال لأحمد طبيب. يقول جاء الخال الساعة الرابعة ثم جاءت سيارة الإسعاف فنقل إليها، فذهبوا به المستشفى وحاولوا، لكن الطبيب أخبر أنه قد قضى نحبه رحمه الله تعالى. جنازة الشيخ هنا أمور ثلاثة أكتفي بإرادها. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. ولو قيل أنه لم يمر جنازة بهذا الجمع كسماحة الشيخ في هذا العصر لما كان بعيدا. الأمر الثاني ظهر مصداق قول الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، وكيف سار الناس في موكب الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الثالث مقال كتبه أحد الفضلاء عمل له بعنوان جميل حتى لا يكذب التاريخ. تقرأ في سجلات التاريخ أخبارا تكاد أن تقول هذا مبالغ فيه، لكن لما رأينا جنازة الشيخ وتلك الأعداد الهائلة صدق التاريخ في وصفه لمثل تلك الحالات. الرؤى المنامية كثيرة، لكن من عجب الشيخ رحمه الله ومن سمو أخلاقه ومن تواضعه أنه كان حذرا من مداخل الشيطان، وبخاصة إذا كان المقام مقام مدح وثناء. قريب لي طبعا هذا الرؤيا قبل موت الشيخ، رأى في الشيخ رؤيا خير وقصها علي هذا القريب، وكتب ورأى فيها أن الشيخ ابن باز رحمه الله على منظر بهي يغبط فيه، فكتب إلى الشيخ يخبره بتلك الرؤيا. فرد الشيخ عليه رحمه الله من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سدحان زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يا محب، انظر العبارات، عبارات العالم الذي يستفيد السائل والقارئ وصاحب القضية ومن كان على شكلته. وصلني كتاب كريم مؤرخ بتاريخ وصلكم الله برضاه، وسرني حرصكم على تتبع ما يذاع وينشر من الأحاديث المفيدة. زادك الله من العلم النافع والعمل الصالح، أو عبارة نحوها. وأشكرك على شعورك نحوي ودعائك في لي، جزاك الله عني ذلك أفضل الجزاء. ولا شك يا أخي أن الواجب علينا وعلى إخواننا طلبة العلم أكثر أو أكثر من هذا، ونسأل الله أن يعين الجميع على أداء الواجب. أما الرؤيا، هذا هو الشاهد، أما الرؤيا التي أشرت إليها فهي رؤيا صالحة وتبشر بالخير لنا ولكم، ولكن يا محب، الرؤيا الحسنة تسر الإنسان ولا تغره، بل يزداد اجتهادا في الخير. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليل هذه العبارة الجميلة التي قالها الإمام أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وجاء رجل سفيان فقص عليه رؤيا، فقال سفيان من تواضعه: نحن أعلم بأهل الرؤى، نحن أعلم بأنفسنا من أهل الرؤى. شاهد المقال أن ما رؤي في الشيخ منامات كثيرة كتبت وسجلت، لكن من أرادها وجدها فيما نشر من الرسائل والكتب. أيها الأكارم، قبل الختام نتساءل أسباب قبول الشيخ. أحسب أن الشيخ رحمه الله له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وحديث آخر أظنه عند البزار: إن لكل عبد صيتين، صيتا في السماء وصيتا في الأرض، فإذا حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض، وإذا ساء صيته في السماء ساء صيته في الأرض. وقبول الشيخ عند جميع طبقات المجتمع من حكام ومحكومين وتجار وفقراء وعلماء ومتعلم وعامة أمر يندر أن يستمع لأحد. أيضا من أسباب قبول الشيخ تعظيم الشيخ للنص الشرعي، وقد سبق بيان ذلك. التقوى الأمر الثالث، التقوى والورع في جميع شأن الشيخ نحسبه والله حسيبه. قال زيد بن أسلم: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. الأمر الرابع التواضع الجم. الأمر الخامس النصح والخوف على المسلمين. السادس نشر الخير في كل مكان. والسابع زهد، الزهد في متاع الدنيا. وأستميحكم عذرا في ذكر مثال على قبول الشيخ حتى عند الكفار. ذكر بعضهم أن رجلا نصرانيا كتب للشيخ شيكا بمبلغ 1,250,000 ريال. أحضر الرجل أحد المسلمين هذا الشيك بعد أن أخذه من النصراني وسأله: أتعرف الشيخ بن باز؟ قال: لا أعرفه ولم ألتقي به، ولكني عرفته وأحببته مما يكتب ومن كلام الناس عنه. أيضا لا أعلم في نظري أن أحدا رثي بشيء من الشعر أو النثر من المتأخرين أو من المتقدمين أكثر من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى. أختم هذه المحاضرة برسالة، بوصية كتبها سماحة الشيخ عبد العزيز إلى طلاب هذه الجامعة. يقول رحمه الله: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والحرص على طلب العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى من مسائلها، والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في الدرس بالأسلوب الحسن، ومن أهم أسباب التحصيل إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم. وقد جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهد هذا في كتاب الله سبحانه قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن أهم الأسباب أيضا الاستقامة على تقوى الله والحذر من المعاصي. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة، كما أن العلم من أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الآية. وأحسن ما قيل في تفسير الفرقان أنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل. أما أثر المعاصي في الحرمان أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع، كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائب. وفي الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما قال مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فلا تطئه بالمعاصي، أو كما قال رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأسأل الله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفع بكم عباده إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نائب رئيس الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز، صدرت من مكتب سماحته في 18 من شهر شوال من عام 1388 للهجرة النبوية. هذه وصية يستصحب فيها الحال إليكم أنتم وإلى من بعدكم. وقبل ختام المحاضرة أذكر فائدة علمية حول البيتين اللذين ذكرهم الشيخ. ذكر بعض أهل العلم أن هذين البيتين ليس من قول الشافعي، واحتج بأن الشافعي ليس من تلاميذ وكيع. والصحيح أن الشافعي من تلاميذ وكيع، ففي كتاب الأم في باب الصدقات الثاني قال: الشافعي حدثني وكيع، أو حدثنا وكيع. بكل حال هكذا استفدتها من بعض طلبة العلم. ختاما أشكر الله ربي على أن أنعم علي بهذا الجمع الكريم في هذا المكان الطيب، وأشكر هذه الجامعة المباركة التي تولى سدتها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أولا نيابة عن رئيسها الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم رئيسا لها بعد وفاة الشيخ محمد رحمة الله عليه. وأشكر مدير الجامعة ووكيله، ولا أنسى الشيخ عبد المحسن العباد الذي تواضع مشكورا في الحضور وكان أولى بالكلام. ثم الشكر مسجل إليكم جميعا. أسأل الله ربي وربكم أن يتغمد شيخنا وإمامنا في فردوسه الأعلى، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما أسأل الله تعالى أن يحفظ علماء السنة في كل مكان، وأن يرفع رايتهم، وأن يعلي كلمتهم. كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يوفق شباب المسلمين ودعاة الخير إلى الصبر والمصابرة على نشر الخير. والحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الشيخ عبد العزيز محمد السلحان على محاضرته القيمة الواسعة عن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، فإن هذه المحاضرة القيمة أتحفنا فيها بفوائد كثيرة، وذكر مواقف عظيمة لهذا الإمام، هذا الرجل المجاهد الذي كما ذكر الحافظ بن حجر عن عبد الله المبارك رحمه الله، والذي أشار إليه فضيلة المحاضر بعد أن ذكر جملة من خصاله الحميدة ختمها بقوله جمعت فيه خصال الخير، فإن هذا الرجل في الحقيقة رجل عرفه الخاص والعام في جهاده وفي نصحه وفي سلامة قلبه وفي بذله وفي جوده وكرمه، فهو في الحقيقة إمام جمعت فيه خصال الخير رحمة الله تعالى عليه. وإن الشيء الذي أتحفنا به كثيرا فضيلة المحاضر هذه المواقف العظيمة التي أبداها والتي ذكرها والتي هي دروس وعبر وعظات، وهي في الحقيقة مفيدة للسامع ومفيدة لمن يقف عليها، لأن في هذه المواقف وهذه الأمور التي تحصل من هذا العالم الجليل وهذا العالم الكبير فيها عبرة وعظة وقدوة حسنة. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يجزي المحاضر على هذه المحاضرة القيمة الواسعة خير الجزاء، وعلى جهوده في جمع مادتها وفي جمع هذه المواقف والدروس والعبر التي اشتملت عليها حياة هذا الإمام رحمة الله عليه. والحقيقة أن سماحة الشيخ ابن باز الحديث فيه يطول، وتكلم فيه الكثيرون وكتب عنه الكثيرون، وهو كما قال المحاضر أننا ما رأينا أحدا كتب عنه يعني في هذا العصر وفي هذا الزمان من النثر والشعر ما كتب عن هذا الرجل رحمة الله عليه. فأشكر أعود فأكرر شكري للمحاضر على هذه المحاضرة، ونأمل إن شاء الله أن تطبع هذه المحاضرة وأن تكون في متناول الأيدي وأن يستفيد منها الناس. ومن من أحسن ما اشتملت عليه هذه المحاضرة ما ختمت به بتلك النصيحة القيمة من سماحته لطلاب الجامعة في ذلك الوقت الذي هو عام 1388، وهذه هذه النصيحة القيمة الواسعة المشتملة على العناية بتقوى الله والاهتمام بطاعة الله عز وجل وعلى الجد في العلم والاشتغال به، فهي في الحقيقة وصية ماثلة وهي مستمرة مع الطلاب. ومن المناسب أن تكون أن تطبع على حدة وأن تصل إلى أيدي كل طالب من طلاب الجامعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.